أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. صدق الله العلي العظيم. الحالة الطبيعية أن ينشأ الإنسان في أحضان والديه وفي كنف أسرته، ذلك لأن بداية الحياة عند الإنسان فيها متطلبات ومستلزمات كثيرة لا يستطيع بالطبع وهو ذلك الكائن الصغير الضعيف أن يوفر لنفسه ولذاته شيئا من تلك المتطلبات، فلا بد من رعاية العائلة، لا بد من أن يعيش في كنف الأسرة وفي أحضان الوالدين. إنه يحتاج إلى التنمية الجسدية المادية ولها متطلباتها واحتياجاتها، ويحتاج إلى الحنان العاطفي، وقد تكون أهميتها لا تقل إن لم تكن أهم من التغذية المادية، ويحتاج أيضا فيما بعد إلى الإرشاد والتوجيه ليتقوم سلوكه الاجتماعي. الأبوان والعائلة يقومون بهذه الأدوار، وحينما تتعقد الأوضاع والأمور تصبح هذه المستلزمات أشد احتياجا. مثلا في هذا العصر الولد ذكرا كان أو أنثى حاجته إلى التوجيه والرعاية من قبل الوالدين أشد من الأزمنة الماضية. الأزمنة الماضية كانت الأجواء بطبيعتها فيها نوع من المحافظة، دواعي الانحراف كانت محدودة، وقد تكون الأجواء العامة هي مساعدة على الصلاح والإصلاح. ويتذكر بعض الآباء كيف أن كل إنسان كبير في المجتمع كان يجد نفسه معنيا بسلوك أي صغير من أبناء المجتمع، هو يجد نفسه معني، والعوائل والناس أيضا يقبلون بهذا الشيء. إذا التفت رجل كبير في الماضي إلى صبي إلى صغير وهو يسيء الأدب في الشارع لا يمر عليه مرور الكرام، وهو ابن محلته ابن مجتمعه، بل يجد نفسه معنيا بأن يوجهه بأن يؤدبه بأن يرشده. ليس فقط هو مسؤول عن إرشاد وتوجيه ولده المباشر، ولكن يعتبر كل أبناء المجتمع بمثابة الأولاد له. والعائلة أيضا ما كانت ترى في ذلك غضاضة، فإذا جاء الولد ونقل لأبويه ولأهله أن الحاج فلان جارنا فلان استغاض علي، نهرني، ضربني، الأب والعائلة يقولون لو لم تسئ الأدب لما فعل بك ذلك، بل يشكرونه على ذلك. قد تحصل إساءات من خلال هذه الحالة، لكن هذا كان هو الجو العام. أما الآن فنحن في عصر تعددت فيه دواعي الانحراف والفساد، وما عاد الإنسان يرى نفسه قادرا أو معنيا حتى بتوجيه أبنائه القريبين منه، فكيف بالآخرين؟ قد يرى الرجل الكبير أولاد أو صبية في الشارع يسيئون الأدب، لكن ما يجرع، ما يندفع، وحتى لو هو اندفع بعض الأحيان ما يجرع. وإذا تكلم لهم هل سيتقبلون كلامه؟ في كثير من الأحيان يسخرون منه، لا يقبلون كلامه، أو أنت ما لك شغل، أو أنت ما يخصك. وإذا نقلوا إلى أهاليهم هل سيقبلون؟ في بعض الأحيان ما يقبلوا الأهالي، شي دخلك في أولادنا؟ ليش تهين ابني في الطريق؟ ليش كذا؟ لكل ذلك أصبحت الظروف الآن أكثر تعقيدا، بحيث حتى اللي عنده أب على رأسه وهو أيضا ما يشيخ أو ما يقدر يتحمل ويقوم بمهام تربيته وتوجيهه. فكيف لو نشأ من دون أب، لو نشأ يتيما؟ هنا تكون حاجته أكثر، ويكون الاهتمام به من قبل الشرع أعظم وأكبر لملاحظة ظرفه وحاجته. إذن فالإنسان في صغره له حاجات، هذه الحاجات تجعله محتاجا إلى رعاية، إلى حضانة، إلى توجيه. الوالدان يفترض أن يقوما بهذا الدور بشكل طبيعي. في بعض الأحيان يتدخل القدر، تتدخل إرادة الله سبحانه وتعالى، فيفقد هذا الوليد الصغير أبويه أو أحد أبويه، وخاصة الأب، هنا يطلق عليه يتيم. اليتيم في اللغة العربية هو المنفرد، الفرد. تقول هذا بيت يتيم في المنطقة، وهذا عمل يتيم، يعني ما إله نظير، منفرد. باعتبار أن الصغير حينما لا يكون له أب على رأسه، العرب تطلق على من فقد أباه يتيما من الناس، ولا تطلق ذلك على من فقد أمه. وذلك لأن الأب يفترض فيه أن يقوم بإدارة شؤون الولد في مختلف المجالات، حتى لو كان فاقدا لأمه الأب لازم هو يهتم بتدبير حاضنة له. فحينما يفقد الأب يفقد الإدارة لحياته العامة، بينما حينما كان يفقد الأم صح يفقد حنان كبير، يفقد رعاية كبيرة، لكن مع وجود الأب يفترض أن الأب يعوض هذا النقص ويرتب هذا الأمر، فلا يكون محتاجا للآخرين. اللي يفقد أمه إذا أبوه موجود محتاج للآخرين يعطوه يتحملوا به لأن أباه موجود، بينما من فقد أباه حتى لو كانت أمه موجودة هناك قضايا حياتية مادية معيشية لا تستطيع له أن تقوم بها، فيكون محتاجا إلى الآخرين. ولذلك يطلقون على من فقد أباه يتيما، هذا في البشر. أما في الحيوانات، أجل الله الحاضرين، من فقد أمه من الحيوانات يطلق عليه يتيم، لأن الأم هي كل شيء في حياة الحيوان. الحيوان اليتيم اللي يفقد أمه، بينما الإنسان اليتيم هو الذي يفقد أباه، هذا في اللغة العربية. القرآن الكريم يذكر أن المجتمع حينما يكون مجتمعا إيمانيا، مجتمعا قيميا، هذا إلى مظاهر، إلى تجليات. الحالة الإيمانية القيمية في المجتمع لها تجليات ومظاهر، بينما ضعف الإيمان وغياب القيم عن أجواء المجتمع أيضا لها إفرازاتها وتجلياتها. تجليات الحالة الإيمانية القيمية لا تكون في مجرد الطقوس والعبادات، الصلاة والصوم والحج، هذه عبادات مطلوبة، لكنها ليست هي التجلي الأبرز، وليست هي الانعكاس الأهم الذي يريده الدين من التدين ومن القيم. ما هو ذلك التجلي الأبرز والأهم؟ رعاية المحتاجين إلى الرعاية في المجتمع، ومن أبرزهم الأيتام. لذلك الله تعالى يقول كلا بل لا تكرمون اليتيم، يندد بالمجتمع المادي، بالمجتمع الجاهلي، بالمجتمع المعرض عن القيم، يندد بهم بماذا؟ كلا بل لا تكرمون اليتيم. طبعا ان يفقد الانسان اباه هذه ارادة الهية، وعلى الانسان نفس اليتيم ان يعرف ان هذا قضاء وقدر من قبل الله سبحانه وتعالى، وان هناك حكمة الهية، لان الكون والحياة لها انظمتها وقوانينها ومعادلاتها. الانسان لاحظ لكن ملاحظة ناقصة، الله تعالى يدير الحياة بشكل كامل، ولذلك قد تقتضي الحكمة، السنة الكونية، المعادلات الحياتية، غياب الأب. فإذا غاب هذا الأب في المجتمع القيمي الإيماني لازم يصير فيه تعويض لهذا النقص، يكون في رعاية لهذا اليتيم. أما في المجتمع المادي، المجتمع الجاهلي، ما يكون فيه اهتمام. لاحظوا الآية الكريمة تتحدث عن الإكرام، كلا بل لا تكرمون اليتيم، ثم تقول ولا تحاضون على طعام المسكين. في يتيم وفي مسكين، اليتيم الذي فقد أباه، المسكين هو المحتاج ماديا، المحتاج ماديا يحتاج لمساعدة مادية، إطعام، نفقات حياته. ولذلك الآية تقول ولا تحاضون على إطعام المسكين، يعني توفير الحاجة المادية للمسكين. لكن اليتيم حاجة مو بس مادية، لذلك ما قال إطعام اليتيم وإنما قال إكرام اليتيم، لأن اليتيم حاجته أوسع من الحاجة المادية، عند حاجة نفسية عاطفية، عند حاجة سلوكية يحتاج إلى التوجيه والإرشاد. إكرام اليتيم في المجتمع يعني توفير كل هذه الاحتياجات، من الحاجة المادية إلى الحاجة العاطفية إلى الحاجة السلوكية التوجيهية. هالأمور الثلاثة لازم تتوفر لليتيم في المجتمع الخاضع للقيم، الخاضع للدين والإيمان. في آيات أخرى الله تعالى يتحدث حول اليتيم، يقول وأما اليتيمة فلا تقهر، يعني لا تسبب إزعاجا لليتيم. هذا اليتيم في حاجة إلى حنان، في حاجة إلى عطف، أنت بدل أن توفر له العطف والحنان توجه له الإساءة، لا تقهر اليتيم. وفي آيات عديدة في القرآن الكريم كما في سورة الماعون، أرأيت، بسم الله الرحمن الرحيم، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. يدع يعني يهمل، ما لنا شغل في الأيتام، المجتمع اللي يهمل الأيتام هذا مكذب بالدين، هذا ما عنده تدين حقيقي، هذا تدين مو صادق. إهمال الأيتام دلالة على أن التدين غير صادق. فذلك الذي يدع اليتيم. أما الأحاديث والروايات حول رعاية الأيتام وكفالة الأيتام فهي كثيرة، ويكفي الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله الوارد في كتب الفريقين السنة والشيعة. الرسول صلى الله عليه وآله يقول أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار إلى إصبعين، السبابة والوسطى، إصبعان جنب بعض متقاربان، الفاصلة بينهما من حيث الطول فاصلة بسيطة. النبي صلى الله عليه وآله يقول الذي يكفل اليتيم في الدنيا يكون بجنبي وقربي في الجنة، ومكانته في الجنة لا تقل عن مكانتي إلا كما يقل الإصبع السبابة عن الإصبع الوسطى. وفي حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام، من مسح بيده على رأس يتيم رحمة به أعطاه الله بكل شعرة تمر عليها يده نورا يوم القيامة. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في وصيته الأخيرة يقول: الله الله في الأيتام، ألا لا تغضوا أفواههم، يشير إلى الحاجة المادية، ثم يقول: ألا لا يضيعوا بحضرتكم، وفي بعض النسخ ألا لا يضيعوا بحضرتكم، يشير إلى الرعاية الشاملة الكاملة وليس فقط الناحية المادية. بالنسبة إلى كفالة اليتيم ورعاية اليتيم، نريد أن نؤكد على نقطتين. النقطة الأولى: ما ينبغي أن نشعر به اليتيم، اليتيم لأنه يفتقد شيئا متوفرا للآخرين، يشوف بقية الأولاد آبائهم معهم وهو بلا أب، فيصير عنده نوع من النقص العاطفي، نوع من المشاعر النفسية أنه أنقص وأقل من الآخرين. هذا ينبغي أن يعالج. كيف يعالج؟ عن طريق إشعاره بالرعاية الإلهية وبالاهتمام الديني، وأن اليتم ليس دلالة على دونية مقام الإنسان وقدر الإنسان عند الله. مو يعني أنت يتيم لأن مكانتك عند الله قليلة، أو لأن الله تعالى غير مهتم فيك كما يهتم في غيرك. هذا خطأ، ولو كان الأمر كذلك لما كان أنبياء الله العظام صلوات الله وسلامه عليهم الكثير منهم عاشوا أيتام، وخاصة من أولي العزم. نبي الله إبراهيم عليه السلام عاش يتيما، توفي أبوه وهو جنين في بطن أمه، ونشأ يتيما وكان في رعاية عمه آزر، ولذلك القرآن إذ قال إبراهيم لأبيه آزر، هذا مو أبوه اللي أنجبه، هذا عمه، لكن كان رباه فاعتبر أباه، وهو نبي الله العظيم خليل الرحمن، مع ذلك نشأ يتيما. نبي الله موسى عليه السلام حينما يتحدث القرآن عن قصة ولادته لا تجد دورا لأبيه، وإنما الحديث عن أمه. نبي الله عيسى عليه السلام أصلا من غير آب، فقط أم عنده بقدرة الله تعالى. ونبينا الأعظم محمد صلى الله عليه وآله، وهو أشرف الخلق وأفضل الخلق وأحب الخلق عند الله، وقد عاش يتيما ونشأ يتيما، يتيم في البداية من أبيه، ثم بعد ذلك وعمره 6 سنوات فأصبح يتيما من أمه أيضا، فقد أباه وهو حمل جنين في بطن أمه، ثم فقد أمه وعمره 6 سنوات. إذن فاليتيم لازم ما يصير عنده شعور بالدونية، ما يصير عنده شعور بالنقص، وإنما هذه حكمة إلهية وابتلاء، ابتلاء له هو كيف يتصرف، وابتلاء للمجتمع من حوله كيف يتعاملون معه، فهذا ابتلاء من قبل الله تعالى. فمن الناحية النفسية ينبغي أن يتوفر هذا الوعي عند اليتيم، وينبغي أيضا أن يوجه اليتيم لتفجير طاقاته وكفاءاته وأن يساعد على ذلك. كم من يتيم أصبح عظيما، يتيم لكن فجر طاقاته، فجر كفاءاته، اهتم بنفسه فأصبح عظيما من العظماء. الآن في تاريخ البشرية العديد من العظماء من العلماء من الزعماء كانوا في بداية حياتهم أيتام. من الممكن أن الشعور باليتم يسبب لليتيم انحراف، يصير عنده حقارة، عقدة حقارة، يشعر بالدونية، ويترتب على ذلك سلوكيات خاطئة وسيئة. ومن الممكن في حالة الوعي والتوعية بالعكس، يصير عنده حالة تحدي، يصير عنده محاولة تعويض عما افتقد، فيفجر طاقاته وكفاءاته، وإذا باليتيم يصبح عظيما. عظماء كثيرون من المعاصرين، العالم الفقيه المعروف الشهيد سيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه، هذا المفكر العبقري المرجع يتيم، توفي عنه أبوه وهو صغير، لا هو يكتب لا يذكر ملامح أبيه، ما يذكر ملامح أبيه، توفي عنه والده وهو صغير، لكن وفاة والده عنه لم تقعد به عن النبوغ وعن التفوق. آخرون عاشوا معا في نفس المنطقة وفي نفس السن وآباءهم على رؤوسهم، لكن لم يصلوا إلى المستوى الذي وصل إليه. عندنا المفكر العالم الفقيه المعروف الشيخ محمد جواد، مغنية رحمة الله عليه، مغنية رحمة الله عليه، هذا أيضا عاش يتيما، عاش يتيما في البداية من أمه، وبعد ذلك عاش يتيما من أبيه، لكن يتمه لم يقعد به عن التفوق وعن النبوغ. فاليتيم ينبغي أن يفهم هذا الشيء وأن يتوجه إلى هذا الأمر، أن بإمكانه أن يتفوق. اليتم امتحان وابتلاء له حتى يفجر طاقاته أكثر وحتى يبلور قدراته ومواهبه. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية مسؤولية المحيط، من حول اليتيم من أهله من أقربائه ومن المجتمع بشكل عام، ينبغي أن يوفروا لليتيم الرعاية والعناية في مختلف المجالات، وخاصة هذا المجال، أن نساعده على تقويم سلوكه وعلى تنمية طاقاته وكفاءاته. الحمد لله نشأت الآن في مجتمعنا لجان كافل اليتيم، وهذه فكرة رائعة جدا، لأن الرعاية الفردية للأيتام تبقى رعاية مفتورة وناقصة، واحد بنفسه هو يتوجه لليتيم، في بعض الأحيان قدراته محدودة وتفكيره ومستواه محدود. حينما تكون هناك مؤسسة فإنها تتجه للأيتام في المجتمع بشكل عام وتدرس احتياجاتهم في مختلف المجالات، لكن بالطبع وجود شخص يرعى رعاية شخصية لليتيم هذا قد لا تقوم به اللجنة، لجنة كافل اليتيم يمكن توفر الاحتياجات العامة، لكن وجود شخص يرعاه من إخوانه، الآن عندنا ظاهرة مشكلة، عادة الإنسان حينما يكبر ويتزوج خلاص يستقل بنفسه، يطلع يكون عند بيته المستقل، فإذا صادف أن عند إخوة صغار ومات أبوه وأبوهم عنهم، هو باعتبار مستقل في بيته وحياته مستقلة، في كثير من الأحيان الإخوة الكبار يهملون إخوتهم الصغار، بعد هو مشغول بزوجته وبعياله ويهمل إخوته الصغار، وهذا جفاء وهذا تخل عن مسؤولية كبيرة. أنت مسؤول عن إخوانك الصغار، وخاصة إذا كان هو الوصي هو المتولي عليهم، وقد يحصل والعياذ بالله جور على أموالهم ومصالحهم، وهذا من أكبر الكبائر من أكبر الذنوب. القرآن الكريم الله تعالى يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، نار يأكل في بطنه إذا يأكل من أموال اليتامى. وورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن أناسا يخرجون من قبورهم يوم القيامة وأفواههم تتأجج فيها النار، فما فيه نار متأججة، فسئل عنهم قال هم الذين يأكلون أموال اليتامى. هذه حالة سيئة من الذنوب الكبيرة، لذلك على الإخوان الكبار أن لا يغفلوا دور رعاية إخوتهم الصغار. الأم أيضا، تاريخ يحدثنا عن بعض الأمهات، أم تجند بقية حياتها وتتعب وتشمر عن ساعديها لتعويض أبنائها الأيتام عن فقد أبيهم، رغم أنها أم وتعيش حالة معينة ضمن الأوضاع الاجتماعية، لكنها تسعى بكل ما أوتيت من طاقة وقدرة أن تنمي وتربي أبناءها تربية صحيحة سليمة، وهذا هو المطلوب. المجتمع أفرز هذه الحالة الإيجابية، لجان كافل اليتيم. الآن تقريبا أغلب مناطقنا في القطيف وضواحيها والمدن التابعة لها يوجد في الجمعيات لجنة خاصة اسمها لجنة كافل اليتيم، ولها هيئة تديرها ولها ميزانيتها، ويقومون بدور إيجابي عظيم. ما نريد أن نؤكد عليه، يجب التفاف المجتمع ودعم المجتمع ومساعدة المجتمع لهذه اللجان، لأنها تقوم بدور كبير، تتحمل عنا مسؤولية كبيرة في رعاية الأيتام، وفي نفس الوقت تساعد على تأمين أمن المجتمع، لأن اليتيم إذا لم يجد له التربية الصالحة والصحيحة قد يتحول إلى عنصر إجرامي. الحالة العاطفية، النقص العاطفي اللي عنده قد يدفعه إلى سلوك سيء، فيكون قنبلة موقوتة لأمن المجتمع. هذه اللجان تقوم بدور كبير على المجتمع أن يتعاون معه، هذا أولا. ثانيا، على هذه اللجان أن لا تقصر دورها على الرعاية المادية، توفير المال وتوفير الخدمات المادية للأيتام. اللجان الله يجزاهم خير، بعض اللجان كما سمعت منهم سووا صيانة للبيوت التي يعيش فيها الأيتام، يوفرون لهم الأجهزة التي يحتاجونها، نفقات المدرسة واحتياجاتها، بالإضافة إلى شيء مقرر شهريا لمصرف هذا اليتيم. وهذا عمل هام وطيب، لكن ينبغي أن نهتم بأمرين آخرين. الأمر الأول، إيجاد خطط لتنمية كفاءات هؤلاء الأيتام، من حيث التعليم، من حيث الابتعاث للدراسة في مناطق أخرى، من حيث تأمين المقاعد الدراسية لهم في الجامعات، من حيث تقويتهم في برنامجهم الدراسي، وتفكير كفاءاتهم المختلفة. اللجان ينبغي أن تفكر، ولعل البعض فكر في هذا الاتجاه، بحيث ننمي كفاءات هذا اليتيم وطاقات هذا اليتيم، ونساعد على أن يتخلص من الحالة التي يعيشها ويعتمد على نفسه في وقت أسرع. هذا جانب. والجانب الثاني، التوجيه السلوكي. يجب أن تهتم هذه اللجان ويهتم المجتمع بالتوجيه السلوكي للأيتام. وكما قلنا، اللي أبوه على رأسه ومع ذلك يعاني مشكلة في هذا العصر، فكيف من يفقد أباه؟ لذلك ينبغي الاهتمام بهذين الأمرين، فهما من أصدق مظاهر رعاية الأيتام وكفالة الأيتام. وإذا لم تتوفر هذه الرعاية والكفالة في المجتمع، فذلك يعتبر دلالة على نقص الحالة الدينية والإيمانية في المجتمع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع للخير والصلاح، ونسأل الله تعالى أن يقضي حوائج المحتاجين ويشافي جميع المرضى، وأن يعيننا على أنفسنا، وأن يعيننا على تحمل مسؤولياتنا في مجتمعنا، إنه ولي التوفيق. ونسأل الله تعالى أن يتغمد أرواح جميع موتانا وموتى المؤمنين والمؤمنات والحاضرين بالمغفرة والرحمة والرضوان، إنه أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.